الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في صلاة التسبيح. هذه صلاة خاصة، وهي على غير المعروف المعهود من بقية الصلوات، لذلك اختلف فيها أهل العلم في ثبوتها من حيث الثبوت ومن حيث العمل به أيضا. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد بن موسى قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا عكرمة بن عمار قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن أم سليم غدت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: علمني كلمات أقولهن في صلاتي. فقال: كبري الله عشرا، وسبح الله عشرا، واحمديه عشرا، ثم سلي ما شئت. يقول: نعم نعم، يعني يجيب الدعوة. قال: وفي الباب عن ابن عباس وعبد الله بن عمرو والفضل بن عباس وأبي رافع. قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن غريب، قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير حديث في صلاة التسبيح، ولا يصح منه كبير شيء. وقد روى ابن المبارك وغير واحد من أهل العلم صلاة التسبيح، وذكروا الفضل فيه. قال: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال أخبرنا أبو وهب قال سألت عبد الله بن المبارك عن الصلاة التي يسبح فيها، قال: يكبر ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول 15 مرة، ثم يقول 15 مرة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم يتعوذ ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وفاتحة الكتاب وسورة، ثم يقول 10 مرات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم يركع فيقولها 10، ثم يرفع رأسه فيقولها 10، ثم يسجد فيقولها 10، ثم يرفع رأسه فيقولها 10، ثم يسجد الثانية فيقولها 10، ثم يصلي 4 ركعات على هذا، فذلك 75 تسبيحة في كل ركعة، يبدأ في كل ركعة ب15 تسبيحة، ثم يقرأ ثم يسبح 10، ثم فإن صلى ليلا فأحب إلي أن يسلم في كل ركعتين، وإن صلى نهارا فإن شاء سلم وإن شاء لم يسلم. قال أبو وهب: وأخبرني عبد العزيز وهو ابن أبي رزمة عن عبد الله أنه قال: يبدأ في الركوع بسبحان ربي العظيم، وفي السجود بسبحان ربي الأعلى 3، ثم يسبح التسبيحات. قال أحمد بن عبدة: أخبرنا وهب بن زمعة قال أخبرني عبد العزيز وهو ابن أبي رزمة قال: قلت لعبد الله المبارك: إن سهى فيها أيسبح في سجدتي السهو 10 10؟ قال: لا، إنما هي 300 تسبيحة، 300 تسبيحة. قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال أخبرنا زيد بن حباب العكري قال أخبرنا موسى بن عبيدة الربذي قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد مولى أبي بكر بن أبي محمد بن عمرو بن حزم عن أبي رافع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس: يا عمي، ألا أصلك؟ ألا أحبوك؟ ألا أنفعك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: يا عمي، صلي 4 ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة، فإذا انقضت القراءة فقل: الله أكبر والحمد لله وسبحان الله، يعني هذاك التسبيح قبل القراءة، وهنا القراءة قبل التسبيح. يقول: فإذا انقضت القراءة فقل: الله أكبر والحمد لله وسبحان الله 15 مرة قبل أن تركع، ثم اركع فقلها 10، ثم ارفع رأسك فقلها، ثم ارفع رأسك فقلها 10، ثم اسجد فقلها 10، ثم ارفع رأسك فقلها 10، ثم اسجد فقلها 10، ثم ارفع رأسك فقلها 10 قبل أن تقوم، فذلك 75 في كل ركعة، وهي 300 في 4 ركعات، ولو كانت ذنوبك مثل رمل عالج لغفرها الله لك. قال: يا رسول الله، من يستطيع أن يقولها في يوم؟ قال إن لم تستطع أن تقولها في يوم فقولها في جمعة، فإن لم تستطع أن تقولها في جمعة أن تقولها في جمعة فقولها في شهر. فلم يزل يقول له حتى قال فقولها في سنة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث أبي رافع. يعني كما ترى الإمام الترمذي رحمه الله يقول حسن غريب، ثم قال لا يصح فيه كبير شيء. وأيضا حديث العباس حديث أبي رافع أنه قال ضعفه، قال إيش غريب. الشيخ الألباني وجماعة كبيرة من أهل العلم يصححون هذه الصفة ويعملون ويقولون بها، والشيخ مقبل رحمه الله كان يصححها ثم تراجع عن تصحيحها. ومن أهل العلم كما سمعتم ولعل نقرأ هنا من ألف فيها، من ألف في هذه الصلاة مؤلفا مستقلا، يقول هنا ولا يصح منه كبير شيء، قال ابن حافظ المحجر في نتائج الأفكار ورد الصلاة التسبيح من حديث عبد الله بن عباس وأخيه الفضل وأبيهما العباس وعبد الله بن عمرو وعلي بن أبي طالب وأخيه جعفر وابنه عبد الله بن جعفر وأم سلمة والأنصاري غير مسمى، وقد قيل أنه جابر، قيل إنه جابر بن عبد الله. ثم ذكر الحافظ تخريج حديث هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. وقول الترمذي ولا يصح منه كبير شيء، قال الحافظ المنذري في الترغيب بعد أن ذكر حديث عكرمة عن ابن عباس المذكور، وقد روى هذا الحديث من طريق وروي هذا الحديث من طرق كثيرة عندنا طريقنا، وعن جماعة من الصحابة، وأمثله حديث عكرمة هذا، وقد صححه جماعة منهم الحافظ أبو بكر الأجري وشيخنا أبو محمد عبد الرحيم المصري وشيخنا الحافظ أبو الحسن المقدسي. وقال أبو بكر بن أبي داود سمعت أبي يقول ليس في صلاة التسبيح حديث صحيح غير هذا. وقال أبو بكر بن أبي طيب وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى لا يروى في هذا الحديث إسناد أحسن من هذا، يعني إسناد حديث عكرمة عن ابن عباس. انتهى كلام المنذري. قال حافظ الترخيص قال الدارقطني أصح شيء في فضائل سورة القرآن قل هو الله أحد، وأصح شيء في فضل الصلاة صلاة التسبيح. وقال أبو جعفر العقيلي ليس في صلاة التسبيح حديث يثبت. وقال أبو بكر بن العربي ليس فيه حديث صحيح ولا حسن، وبالغ ابن الجوزي فذكره في الموضوعات. وصنف أبو موسى المديني جزءا في تصحيحه فتباين، يعني هو ابن الجوزي. والحق أن طرقه كلها ضعيفة، وإن كان حديث ابن عباس يقرب من شرط الحسن إلا أنه شاذ لشدة الفردية فيه وعدم المتابع والشاهد من وجه معتبر، ومخالفة هيئتها لهيئة باقي الصلوات. وموسى بن عبد العزيز وإن كان صالحا فلا يحتمل منه هذا التفرد. وقد ضعفها ابن تيمية والمزي وتوقف الذهبي حكاه ابن الهادي في أحكامه عنهم. وقد اختلف كلام الشيخ محي الدين فوهاها في شرح المهذب يعني النووي، فقال حديثها ضعيف واستحبابي عندي نظر لأن فيها تغييرا لهيئة الصلاة المعروفة فينبغي أن لا تفعل وليس حديثها بثابت. وقال في تهذيب الأسماء واللغات وقد جاء في صلاة التسبيح حديث حسن في كتاب الترمذي وغيره وذكره المحامري وغيره من أصحابنا، وهي سنة حسنة ومال في الأذكار أيضا لاستحبابه. انتهى ما في التلخيص. قلت قد اختلف كلام الحافظ أيضا فضعفه في التلخيص كما عرفت آنفا، ومال إلى تحسينه في القصار المكفرة للذنوب المقدمة والمؤخرة، عندي مفكرة هنا. فقال رجال إسناد لا بأس بهم عكرمة، احتج به البخاري والحكم صدوق، وموسى بن عبد العزيز قال فيه ابن معين لا أرى به بأسا، وقال نسينا حداري. قال ابن المديني فهذا الإسناد من شرط الحسن فإن له شواهد تقويه. وقد أساء ابن الجوزي بذكره في الموضوعات، وقوله إن موسى مجهول لم يصب فيه لأن من يوثقه لمعين والنسائي فلا يضره أن يجهل حاله من جاء بعدهما وشاهده ما رواه الدارقطني من حديث عباس والترمذي بن ماجه من حديث أبي رافع، ورواه أبو داود من حديث ابن عمر بإسناد لا بأس به، وروى الحاكم من طريق ابن عمر طرق انتهى، وكذا مال إلى تحسينه في أمال الأذكار. يقول هنا: وكان عبد الله المبارك يفعلها وتداولها الصالحون بعض من بعض، وفيه تقوية الحديث المرفوع، يعني عمل أحد الرواة بهذا الحديث دليل على أنه يثبت هذه الصفة. المهم اختلفوا في كيفيتها، وكما سمعتم اختلف العلماء في ثبوتها. زمان قد عملنا بها نحن، لما كنت في اليمن عملنا بها، صليتها أكثر من مرة، ثم بعد ذلك ما عاد فعلتها، يعني لما أتراجع عنها الشيخ مقبل الله يرحمه. وأنا ما درست دراسة خاصة في هذا الحديث، لكن يعني كما سبق اختلف فيها العلماء، فمنهم من ضعفها لمخالفة هيئتها، هيئة الصلاة المعروفة، وأيضا يعني الذي جاء بها جاءت بأسانيد ضعاف ما هي قوية، وأقوى شيء فيها ما يكون يعني حسن لذاته، يقولون هذا. فإذا كان حسن يقول الذهبي، وقد يعد تفرد الصدوق منكرا إذا كان الحديث ضعيفة، فينبغي أن ينظر فيها. الشيخ الألباني صححها، يعني أن تلك الأحاديث لم تكن شديدة الضعف، فقوى بعضها ببعض. يبقى الكلام على الصفة الصحيحة والكيفية الصحيحة التي اختارها، والله أعلم. لكن يعني أكثرها يعني إن ثبت الحديث فيكون هذه صفة وهذه صفة أخرى، يعني الكيفية. يقول لما ذكر ثم يقول 15 سبحان الله والحمد لله 15 مرة، ولا إله إلا الله الأكبر، ثم يتعوذ ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فتح الكتاب. قال: ليس في حديث أبي رافع ولا في حديث ابن عباس المذكورين ذكر التسبيح قبل القراءة كما عرفت. يقول وفي ولما ذكر التسبيحات في حديث ابن عباس وفي رواية أبي رافع المذكور: فإذا انقضت القراءة فقل الله أكبر والحمد لله وسبحان الله 15 مرة. وذكر في حديث ابن عباس المذكور بذكر التسبيح 15 مرة في هذا الموضع كما عرفت، ثم يسجد الثانية فيقول 20، يصلي 4 ركعات على هذا. ليس في رواية المبارك هذه ذكر التسبيح في جلسة الاستراحة، وقد وقع ذلك في حديث أبي رافع وحديث ابن عباس المذكورين. وقد ذكر المنذري رواية عبد الله المبارك هذه في الترغيب نقل عن هذا الكتاب، أعني جامع الترمذي. ثم قال: وهذا الذي ذكره عن عبد الله المبارك من صفته موافق لما في حديث ابن عباس وأبي رافع، إلا أنه قال يسبح قبل القراءة 15 وبعدها 10، ولم يذكر في جلسة الاستراحة تسبيحا. وفي حديثهما أنه يسبح بعد القراءة 15 ولم يذكر قبلها تسبيحا، ويسبح أيضا بعد الرفع في جلسة الاستراحة قبل أن يقوم 10. عموما كما سمعتم. قال: فوائد. الفائدة الأولى نعم في المفهوم أنه طيب. فوائد فيها فيما يتعلق بصلاة التسبيح. الأولى: قد وقع اختلاف أهل العلم في أن حديث صلاة التسبيح هل هو صحيح أم حسن أم ضعيف أم موضوع، والظاهر عندي أنه لا ينحط عن درجة الحسن. وأما قول حافظ في التلخيص والحق أن طرقه كلها ضعيفة، وأن حديث ابن عباس يقرب من شرط الحسن، إلا أنه شاذ لشدة الفردية فيه وعدم المتابع والشاهد من وجه معتبر، فجواب ظهر من كلامه في الخصال المكفرة وأمال الأذكار. وأما مخالفة هيئتها لهيئة باقي الصلوات فلا وجه لضعفه بعد ثبوته، هذا ما عندي والله تعالى أعلم. الفائدة الثانية: قال بعض العلماء الحنفية في كتابه الآثار المرفوعة، اعلم أظنه الطحاوي، اعلم أن أكثر أصحاب الحنفية وكثير من المشايخ الصوفية قد ذكروا في كيفية صلاة التسبيح، مش الطحاوي، الكيفية التي حكاها الترمذي والحاكم عن عبد الله بن مبارك الخالي عن جلسة الاستراحة والمشتملة على التسبيحات قبل القراءة وبعد القراءة، وذلك لعدم قولهم بجلسة الاستراحة في غيرها من الصلوات الراتبة. والشافعية والمحدثون أكثرهم اختاروا كيفية المشتملة على جلسة الاستراحة، وقد علم مما أسلفنا أن الأصح ثبوتا هو هذه الكيفية، فليأخذ بها أو فليأخذ بها من يصليها حنفيا كان أو شافعيا. انتهى. قلت الأمر كما قال. وقد قال الحافظ المنذري أن جمهور الرواة على الصفة المذكورة في حديث ابن عباس وأبي رافع، والعمل بها أولى إذ لا يصح رفع غيرها. الفائدة الثالثة، الأولى أن يصلي صلاة التسبيح بعد زوال الشمس، فقد روى أبو داود في سننه بعد رواية حديث عكرمة عن ابن عباس من حديث أبي الجواز، حدثني رجل كانت له صحبة يرون أنه عبد الله بن عمرو، قال للنبي صلى الله عليه وسلم ائتني غدا أحبوك وأثيبك وأعطيك حتى ظننت أنه يعطيني، قال إذا زال النهار فكن فصلي 4 ركعات، فذكر نحوه. قال ثم ترفع رأسك يعني من السجدة الثانية فاستوي جالسا ولا تقم حتى تسبح 10 وتكبر 10 وتحمد 10 وتهلل 10، ثم تصنع ذلك في 4 ركعات الحديث. وسكت عنه أبو ذود المنذري. وقال سوري في اللآلئ، قال المنذري رواها رواة هذا الحديث قال. تنبيه، قال في المرقاة، وينبغي للمتعبد أن يعمل بحديث ابن عباس سارة ويعمل بحديث ابن مبارك أخرى، يعني على أنها صفتان، وأن يفعلها بعد الزوال قبل صلاة الظهر، وأن يقرأ فيها تارة بالزلزلة والعاديات والفتح والإخلاص، وتارة بالهاكم والعصر والكافرون والإخلاص، وأن يكون دعاءه بعد التشهد قبل السلام، ثم يسلم ويدعو لحاجته. ففي كل شيء ذكرته ورد السنة. قلت لم أقف على ما ورد في هذه الأمور من السنة إلا في فعل صلاة التسبيح بعد الزوال، والأولى عندي العمل بحديث ابن عباس وأبي رافع، والله تعالى أعلم. عموما الحديث كما سمعتم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.